اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والثابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها وعصمتها وشهادتها وغاصب حقوقها وغاصب حقوق بعلها وخلافة بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في بعض الأحكام الوضعية. قال المحقق العراقي رحمة الله عليه: إن الحجية ليست حكما وضعيا. لماذا؟ إذ الحجية هي أمر واقعي وهي الملازمة بين الشيء وبين استحقاق العقاب مع المخالفة. هي الملازمة بين الشيء وبين قطع عذر العبد. وهذا في القطع ذاتي، لأن القطع عين الكشف عين الانكشاف. وفي غيره لا يكون ذاتيا. نعم، إن الشارع بتتميم الكشف وادعاء كون الأمارة قطعا كشفا تاما، يحقق مصداقا للحجية. ومجرد الادعاء وإن كان أمرا اعتباريا ولكن لا يسمى بالحكم الوضعي، وإلا لمن حصر الأحكام الوضعية لمن حصرت الأحكام الوضعية في عدد. إذ الادعاء يكون له مصادق كثيرة. الإنسان يدعي أن هذا الكتاب أسد، زيد أسد، هذا الباب، هذه الغرفة صحن. لا يسمى هذا بالحكم الوضعي. وكذلك الطهارة والنجاسة، إن الشارع لا يجعل الطهارة والنجاسة، بل يعتبر ما لا يكون قذرا عرفا قذرا. يدعي أن الكلب فيه القذارة، يجعلها الكلب مثلا البول بالادعاء، ومجرد هذا لا يسمى بالحكم الوضعي. هذه الكلمات من المحقق العراقي رحمة الله عليه غير تامة، فسر ذلك أن الشارع إذا اعتبر عدم البيان بيانا، مثلا خبر الواحد قام على حرمة العصير العنبي مع الغليان، خبر الواحد ليس بعلم. لو كنا وخبر الواحد لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إن الشارع يدعي عدم البيان بيانا، يعني يدعي أن خبر الواحد الذي ليس ببيان بيانا، مجرد هذا لا يسمى بالحكم الوضعي. قلت الأحكام الوضعية على ما في ارتكاز المتشرع تكون كذلك، يعني أن المتشرع لا يقولون من الأحكام الوضعية مثلا مجرد ادعاء زيد أسد، ولكن حقيقة الحكم الوضعي تصدق، لأننا قلنا وفسرنا أن الحكم الوضعي بأنه مجعول شرعي لا يرتبط إلى المكلف. نفس هذا الاعتبار جعل كما اعترف به المحقق العراقي، فلا بأس بأن نسمي بالحكم الوضعي. إن قلت على هذا ليست الأحكام الوضعية منحصرة في عدد، قلت لا بأس. أولا إن الأحكام الوضعية تنحصر في عدد، إذ المراد من الأحكام الوضعية هو المجعولات الشرعية والاعتبارات الشرعية، مجرد قول الزيد بأن عمرا أسد لا يسمى بالحكم البدعي، فلا بأس بأن نقول هذا حكم بدعي، هذا أولا. وثانيا من أين تقول إن الحجية ليست بحكم وضعي، إن الحجية هي تتميم الكشف؟ من أين تقول؟ إن الحجية يمكن أن تحققت باعتبار خبر الواحد علما، يمكن أن تتحقق بجعل الحكم المماثل، ويمكن أن تتحقق بجعل المنجزية والمعذرية. لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عن ناسقاتنا. عمري وابنه ثقتان فما أديا فعني مؤديان. اصلا تتميم الكشف لا دليل عليه في اي حجة من الامارات والاصول. وهذا كله حكم وضعي، اصلا لا ندري لماذا قال المحقق العراقي هكذا، ولا ثمرة عملية تحت هذه الكلمات وما قال المحقق الخراساني رحمة الله عليه وغيره أحسن شيء في المقام.
من حيث
الإدانة، نعم،
من حيث الإدانة،
نعم.
وإذا قلنا أن الحكم أو أن الحجية هي
الإدانة في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية،
لأن الحجية عندما نقول أنها تتميم للكشف بحيث أنه بمجرد ما كشف له كشفا حقيقيا للمكلف ونسب هذا الكشف إلى الله عز وجل فأصبح منجزا ومعذرا عليه بدون حاجة إلى أن يكون هذا ولا
نفس هذا الكلام، يعني أن الشارع قال خبر الثقة كشف تام، هذا جعل شرعي، لا فرق بأن يقول خبر الثقة كشف تام أو يقول اعمل بخبر الثقة، لا فرق بينهما. ثم قال المحقق الخراساني رحمة الله عليه إن قلت أنت تقول إن الملكية كانت مجعولة وقابلة للجعل مع أن الملكية أمر حقيقي واقعي كما قلنا أمس الله مالك السماوات والأرض، أو مثلا من تقمص، أو مثلا لبس شيئا نقول هو مالك الملكية مقولة من مقولات العشر بمعنى الجد واجد الشيء، وهي أمر حقيقي واقعي. قال رحمة الله عليه: الملكية تارة تطلق على المجهول الشرعي وأخرى تطلق على معنى الخلق والإيجاد وثالثة تطلق على مقولة الجدة. الاشتراك اللفظي في الملكية أوجب هذا الخلط. الملكية التي كانت مجعولة شرعية غير الملكية التي كانت من مقولة الجدة، غير الملكية التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. كما يقال: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض شنو معنى؟ يعني كما أن الضوء يوجب رؤية الأشياء، لولا الضوء لا يرى شيء في العالم. الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، الله سبحانه وتعالى يوجب أن يميز الأشياء بعضها من بعض. لولا هذا المعنى فلا يمكن أن نفسر هذه الآيات الشريفة. الله نور، يعني الضوء مرئي بنفسه، ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. الله سبحانه وتعالى ظاهر بنفسه، موجد موجود بنفسه و مظهر لغيره، لأنه خالق كل شيء. لا بمعنى أن الأشياء خلقت والله سبحانه وتعالى يظهرها، لا، هذا كفر. مظهر يعني هو خالق، وهو أعطى العين والذوق حتى يرى سائر الأشياء. هذا المعنى صحيح متين قابل للفهم قابل للتصديق. وإلا من الصبح إلى الليل العرفاء يقولون: الله نور السماوات والأرض. شنو نور السماوات والأرض؟ قال: هو نور. شنو نور؟ كلما سئل منهم يكررون: نور. شنو نور؟ فسر.
حتى على التفسير الأول غير واضح. ما هو
واضح؟
على التفسير الأول،
التفسير الأول، يعني الله، الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وظاهر ولكن الان لولا سبحانه وتعالى ما يكون شيء موجود ولا يرى شيء لان الاشياء يرى بالضوء.
واضح الضوء.
نعم.
الله كيف لا يرى شيء؟
الضوء
نعم. مظهر
لغيره. اصل الضوء هو الضوء لانه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره.
النور هو خالق مسمى خالق.
نعم نعم. قالوا الضوء النور ظاهر لنفسه مظهر لغيره.
بهذا المعنى يصبح النور معنى الخالق والنور.
لا لا هذا النور هذا الضوء
خالق النور يعني.
لا هذا الضوء اذا سئل من الناس شنو معنى الضوء؟ الضوء من أبته البديهيات كالماء، ولكن إذا أريد أن يفسر بالمعنى اللغوي كما إذا سئل الماء ماذا ما هو تقول جسم سيال بارد بالتمع. وعلى هذا الأساس الملكية أيضا هكذا مشترك لفظي بين المعاني، ولا نحتاج إلى بيان أكثر، يعني لا يكون بيان أكثر، لا أن لا نحتاج. نعم
يعني هذا بس راجع للبرهان، راجع للوجدان.
نعم نعم. المعاني اللغوية ليست برهانية.
كون الملكية هذه غير تلك الملكية.
نعم. مسلم. الآن هذا الكتاب ملك لي. غير هذا المعنى غير الله مالك السماوات والأرض.
يقينا تلك إحاطة بتام ما هي إحاطة ناقص باعتبار هذا التعلق الوصي بالكتاب.
هذا الكتاب لا تعلق لي. لا تعلق.
نفس جواز التصرف الشخصي
المعارض. جواز التصرف ليس تعلقا.
العرف
لا. التعلق مجازي. نعم نعم لا بأس. نعم لا بأس بأن نقول حاضر الملكية مثلا ادعاء مثلا تشبه الملكية في الله سبحانه وتعالى. ولكن تعلق الإنسان بشيئين مطلبون والملكية مطلب آخر. مثلا الأولاد يتصرف في أموال الأب، ولكن ليست الأموال ملكا له. الملكية التعلق من آثار الملكية هو من المجعولات العقلائية والشرعية. المجنون هذا أمواله ملك له، لا يجوز له التصرف، لا يتعلق أمواله بهذا المعنى إليه. نعم. ربما يكون الإنسان مالكا لشيء ولا يكون المال تحت يده، لا يكون الإنسان مسلطا على ماله. التسلط من أحكامه، يعني لا نقول هذا ملك بلحاظ الآثار، إذ هو دور يشبه الدور، لأن الآثار من أحكام الملك. نعم يمكن أن نقول إذا اعتبر الشارع هذا ملكا فكما أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والإيجاد والتغيير والتسلط على العالم، هذه الأحكام جعلت للملك لا بأس به. ثم إن شاء الله نشرع الأقوال في حجية الاستصحاب. القول الأول الذي نشرعه إن شاء الله هو التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية الإلهية والأحكام وغيره. يجري بلحاظ الآثار نعم الآن هذا كله بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. أما الاستصحاب في الأحكام الوضعية تجري ولا تجري. قال صاحب الكفاية رحمة الله عليه في جميع الأحكام الوضعية الاستصحاب تجري، ولكن لا ندري لماذا طرح هذا البحث في الأصول وهو البحث عن حقيقة الأحكام الوضعية. جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية وعدم جريانه لا ربط له بكونها مجعولات شرعية أو غير مجعولات شرعية. وسر ذلك أنه تارة نقول بأن الحكم الوضعي الذي يراد استصحابه هل يترتب عليه الأثر التكليفي الحكم التكليفي أو لا يترتب عليه الحكم التكليفي؟ إذا ترتبت عليها الحكم التكليفي فتجري الاستصحاب بلا فرق بين كون الأحكام الوضعية حقائق أو بين كون الأحكام الوضعية مجعولات شرعية، انتزاعية كانت أو مجعولة مستقلة. إذ لو لم نقل بمجعولية الأحكام الوضعية فيكون حال الحكم الوضعي حال الخمر، حال الليل، حال النهار، حال سائر الموضوعات. نحن نستصحب بقاء الخمرية، بقاء المائية، بقاء الكرية، بقاء الليل، بقاء النهار بلحاظ الآثار، فنستصحب الحكم الوضعي بلحاظ الآثار. إذا لم يترتب عليها آثار تكليفية فلا تجري الاستصحاب فيها. إن قلت إن المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي، فإذا قلنا بكون الأحكام الوضعية مجعولات شرعية فتجري الاستصحاب ولو مع عدم آثار التكليفية. قلت هذا غلط. إذ الاستصحاب يكون أصلا أم عمليا؟ يعني الأصول العملية والأمارات وجميع الحجج لا معنى لاعتبارها وحجيتها وجريانها إلا إذا كان لها آثار عملية، وإلا هل يمكن أن نستصحب وجوب الصلاة على زيد؟ لا، وجوب الصلاة على زيد لا ربط لي. ولذا استشكل في باب الإفتاء بأن المجتهد كيف يستصحب بقاء الحيضية؟ لأن الحيضية لها أثر عملي للمرأة دون المجتهد. فإذا قلنا بكفاية مجرد كون المستصحب حكما وضعيا فنجري الاستصحاب، حكما شرعيا فنجري الاستصحاب. وعلى هذا الأساس كلما أريد استصحابه فلا بد أن ينتهي إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الأثر العقلي الأعم كوجوب الإطاعة. وجوب الإطاعة. وعلى هذا الأساس لا ندري لماذا طرح صاحب الكفاية وغيره هذا البحث. الآن جناب صاحب الكفاية سلمنا أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة شرعية، فلا يضرنا شيئا، إنما المهم هو ترتب الآثار التكليفية على الأحكام الوضعية. نعم، هذا يوجب، هذا البحث يوجب أن نتكلم في بعض المباحث الفلسفية، في بعض المطالب العلمية للمؤتمرات العلمية. إذا وجدت المؤتمرات العلمية، وإلا هذا البحث حقيقة الحكم الوضعي. نعم، قسم منها يكون، يعني يتوهم الأثر فيه، وهو أنه قد يقال الطبيب قال أنت مريض لابد أن تأكل في طول النهار 4 جلاس ماء. هل يجب عليه الإمساك من سائر المفطرات أو لا يجب الإمساك عن سائر المفطرات؟ فقال السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره بأن الجزئية لم تكن قابلة للجعل الشرعي مستقلة، فجعلها بجعل الأمر بالمركب على هذا الشيء، بالمركب الشامل لهذا الشيء، ولا يمكن رفع الجزئية إلا برفع الكل وبرفع الأمر عن المركب. فإذا أمر الشارع بالإمساك عن عشرة مثلا أشياء ثم أراد رفع جزئية أحد الأشياء فلا بد أن يرفع الأمر عن المركب. فإذا رفع الأمر عن المركب فالأمر ببقية الأجزاء يحتاج إلى دليل، لأن الأمر الأول سقط والأمر الثاني لا دليل عليه، بخلاف ما لو قلنا بأن الجزئية قابلة للجعل والرفع مستقلة. يقول الشارع رفعت الجزئية مثلا عن هذا الشرب، أو يقول الشارع مثلا الإمساك عن التكلم جزء للصوم مثلا، بلا دخل وتصرف في الأمر. الأمر الأول باق، ولكن أدخل في المأمور بشيئا أو أخرج منه شيئا. قال على هذا المبنى يجب على الصائم الإمساك عن بقية الأجزاء، إذ لا ضرر يرفع الوجوب عن هذا الجزء فقط، ووجوب سائر الأجزاء يكون باقيا على حاله. لكن قلنا هذا البناء الذي بنى السيد الخوئي وغيره على هذا المبنى بناء غير مستحكم، إذ في خصوص الصوم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فعدة من أيام أخر، فإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر. المريض يجب عليه القضاء. هذه الآية الشريفة كانت مطلقة، ومعمولا لا يضر الصوم بالمريض إلا بالنسبة إلى بعض المفترات أو بالنسبة إلى بعض الأوقات. مثلا المريض لابد أن يأكل مثلا طعاما لضعف بدنه، مثلا مرة في وسط النهار يجب عليه الإمساك، أو مثلا يجب عليه أن يأكل حبا مثلا، أو شرب دواء
مكرها بشرب الماء.
بهذا الشرب، إذ لا يكون الإنسان مكرها بشرب الماء من الصبح دائما إلى الليل، لا يمكن أصلا.
الآية لا
يشمل هذا الفعل. ما قال أحد ما قال أحد حتى صاحب تهذيب الأصول وغيره الذين يقولون بإمكان جعل الجزئية ما رأيت في كلماتهم أنهم يقولون بوجوب الإمساك مثلا. وعلى هذا الأساس هذا المطلب لا يرتب عليه أثر عملي، والسر ذلك ما قلنا في البحث في بحث الأصول باللغة الفارسية، إن الغرض من المولى تعلق بعشرة أجزاء، فإذا رفعت الجزئية لا دليل على حصول القرض ووجود القرض في بقية الأجزاء. نعم إذا كان للأمر إطلاق بمعنى أن الشارع يقول يجب عليك الصوم والإمساك عن هذه الأشياء، ولو مع سقوط البعض، إذ مع فرض هذا الإطلاق يلتزم بوجوب الصوم جميع الفقهاء حتى مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه وصاحب الكفاية وغيره. وللكلام تتمة إن شاء الله يوم السبت بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.